شهر رمضان مدرسة عظيمة لضبط النفس وتعديل الطباع وتقويم السلوك، فهو مدرسة راقية للتحلي بالأخلاق الكريمة، كما أنه مدرسة للارتقاء بالفضائل والمكارم. إن الصيام بالشروط التي حددها الله ورسول الكريم يمثل مدرسة حقيقية ودورة تدريبية لتعلم الأخلاق والسلوك. هل في رمضان يمكن أن نروض سلوكنا داخل المجتمع؟ للإجابة على هذا السؤال وعلى أسئلة كثيرة معي أستاذ علم النفس الاجتماعي محسن بن زجور. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورمضان مبارك مسبقا للجميع إن شاء الله.
عوشر مباركة.
عوشر مباركة.
هل في رمضان يمكن أن نروض سلوكنا داخل المجتمع؟
سؤالك يوحي بأمرين، الأمر النظري نعم، والأمر التطبيقي نعم، ولكن مع التحفظ. على المستوى النظري نعم، رمضان على المستوى الجسدي يخفف من مجموعة من الطاقات التي نستهلكها عن طريق التغذية المستمرة طيلة اليوم، وبالتالي على المستوى الفيزيولوجي هناك تأثير ما في ذلك الشك، وبالتالي يخلق نوعا من النشاط والحيوية لما نسميه الطاقة الإيجابية، من نظرا لأن الإنسان لم يعد مشغولا بالأكل بل يصبح مقبلا على الصيام بمفهومه العقدي ومفهومه طبعا الفيزيولوجي. فهذا يعطينا دفعة أكبر لتخصيص أكبر عدد وقت من ممكن من الوقت طبعا للأداء، للإنتاج، للمساهمة بكل أصنافها، سواء الأصناف المتعلقة بالأغراض الدنيوية أو بالأغراض التعبدية. فطبعا كل هذه المعطيات هي جميلة جدا، لأنها تخاطب الروح، تخاطب الجسد، بل في بعدها أيضا الاجتماعي، أننا في ظل الصيام تكون لنا تلك الرغبة في التفكير في الناس الذين عاشوا طيلة السنة يعانون من الجوع، يعانون من الهشاشة. إذن كل المقومات للتخطيط للترويض السلوك طيلة شهر رمضان لـ30 يوما أو ما يقارب 30 يوما يكون على المستوى النظري جميل جدا، ويكون ذو منفعة على المستويات كلها، حتى على المستوى السلوك اليومي داخل الأسرة، أن نتصف بالهدوء، نتصف بالسكينة، أن نتصف بالوقار. فهذا يقلل من حدة ما نسميه بعض الخلافات، لأن الخلافات لا تنتفي حتى في شهر رمضان، لكن طريقة معالجتها تكون أفضل. إذن كل هذه المعطيات تزكي كما قلت هذا البعد الجميل لرمضان، لكن هل يوفق الإنسان في تنزيل هذه الأخلاق وهذه السلوكات وهذه المبادئ في شهر رمضان؟ هذا السؤال لا يمكننا أن نجيب عليه إلا من خلال ملاحظة السلوك المسلم اليومي في هذا الشهر الفضيل.
قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد فيما صح عنه: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. كيف يمكن للمسلم أن يطبق هذه التوصيات من عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟
صلى الله عليه وسلم طبعا هي مدرسة أخلاقية وسلوكية بامتياز، حينما نقرنها بهذا البعد الديني والذي فيه ليس فقط توصية بل أمر: إن كان يوم صوم أحدكم وإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، فليقل نعم. كلمة فيها أمر وليس فيها اختيار. إذن هذا الأمر معناه أن المسألة هي على المستوى السلوكي تقتضي منا أن نسمو بمفهوم الصيام من مستوى الامتناع عن الأكل والشرب إلى مستوى الامتناع عن الأدية، إلى مستوى ترويض النفس على أن تكون توافق المنتظر منها على مستوى السلوك الإنساني والاجتماعي، من أخوة، من محبة، من تقبل أيضا بعض الأخطاء في السلوك حينما يكون الإنسان في وضعية غضب. ولهذا في رمضان نستذكر أن إمكانية التحكم في الذات، إمكانية التحكم في ردة الفعل تكون أقوى، لأن الصيام يزكي هذا الطرح على المستوى البدني وعلى المستوى الروحي. فإذا هذه الفرصة لابد أن يكون المسلم على وعي بها حتى يتمثلها ويجعلها أمام نصب أعينه حينما يكون هناك خلاف أو نزاع، وهو أمر طبيعي لأننا نعيش في عالم كل شيء فيه مشترك، واحتمال النزاع وارد في أي لحظة، حتى على مستوى اختلاف الرأي، حتى على مستوى اختلاف الرغبات. فإذن إذا استحضرنا هذه الصورة يكون بالطبع الميل ليس للأنانية، الميل لا يكون بالضرورة أن نعيش على حساب الآخر، بل أن نكون في سياق مفهوم الصيام. والصيام بهذا المعنى كما قلت يسمو بنا على المستوى السلوكي إلى أن نتمثل العلاقة في بعدها الأخلاقي، في بعدها التعبدي، لأننا المسلمون كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون إخوة، والأخوة تقتضي أن نجد لأخينا ألف عذر قبل أن نلتمس له أو نتحين أخطاءه، فتصبح المسألة في سياقها الأخلاقي جميل جدا، لأننا لا نسعى إلا أن نرضي الله سبحانه وتعالى في شهر الصيام، ولكن في داخل هذا الرضا هناك طبعا الرضا على مستوى العلاقات، على تحسين وجودة العلاقات، بالنظر إلى أننا لا نسعى إلى شعل فتيل الخلاف بأكثر من أننا نسعى إلى شيء آخر، تهدئة النفس، الروية، التفكير الهادئ، وهذا سوف يدفعنا إلى نصل إلى المرتبة السامية من التفكير الإنساني وهي الحكمة، أي أن الإنسان الحكيم هو الذي يأخذ مسافة زمنية بينه وبين الحدث ويعالجها بطريقة التوأدة والسكينة ليصل إلى أفضل الحلول الممكنة دون أن يكون في وضعية كلها تستند إلى الفعل وردات الفعل، أو تستند إلى العنف، أو تستند إلى الانتقام، أو تستند إلى غيرها من الأمراض القلبية التي قد تصيب الإنسان طيلة السنة. فرمضان هو تذكير بأن للإنسان هذه الإمكانات، للإنسان هذه القدرات، وبالتالي إذا استعنا بالتربية الرمضانية استطعنا فعلا أن نستطيع أن نصل إلى هذا الترويض الذي جاء في سؤالكم. والترويض ليس مسألة صعبة، هي تقتضي فقط لحظات يتصفها الإنسان بنوع من السكون ونوع من التعبد حتى يصل إلى أن المسألة تفوق بكثير المصالح الدنيا وتسير بنا إلى مصلحة الروحانيات التي هي تلبية أمر إله، وفي نفس الوقت نشتغل على ما هو نفسي ونشتغل على ما هو علائقي. والرابط بين هؤلاء كلها هو أننا نسعى أن نروض هذه الذات، الذات بالمفهوم الفلسفي وبالمفهوم النفسي، على أن تسمو بنفسها نحو هذا الأصل في العلاقات الإنسانية، سلامة الفكر، سلامة العلاقات، حسن النية، ولما لا فض النزاع كيفما كانت طبيعته.
هذا من الجانب النظري، لكن على أرض الواقع حاليا أصبحنا نعيش في مجتمع يعاني من أزمة أخلاقية حادة، الأنا والنفاق والنرفزة والكذب أصبح موجودة بحدة، في بعض الأحيان تكثر السرقة في شهر رمضان الكريم، لماذا الظاهرة دكتور؟
إذن عدت بنا إلى الواقع بعدما أننا كنا في سمو الروح. جميل أن نتحدث أيضا عن الجانب السلوكي في رمضان الذي يخالف هذه المبادئ. وقبل الجواب على سؤالك، ما نلاحظه سيدي هو من سلوكات تثير فينا العجب، هل فعلا نحن في شهر الصيام أم نحن عكس ذلك؟ لما نراه من نرفزة، لما نراه من زيادة في الاستهلاك عوض التخفيف من الاستهلاك، لما نراه في إسراف في المشتريات، لما نراه من مزاج متقلب يبحث عن أتفه الأشياء ليبدي غضبه، وربما قد يشير بهذا اللفظ أنا صائم، أنا مرمضان، وغيرها من المصطلحات التي في اعتقاده تبرر سلوكه إلى هذا المستوى من الغضب والمستوى من النرفزة. طبعا حينما نقول السرقة بهذا المعنى، السرقة هنا يجب أن نقف على طبيعة الذين يسرقون، هل هم فعلا في حاجة وبالتالي يبررون الحاجة باللجوء إلى الاعتداء على مصالح الآخرين، أم أنها فقط تعود للفراغ الذي يعيشه هؤلاء؟ نحن نعرف بأن ليس كل الصائمين لهم برنامج لشهر رمضان، ليس لهم القدرة على العمل باستمرار في رمضان، وهناك من يأخذ رمضان مطية للتهرب من هذه المسؤولية والتكاسل عن العمل، وربما هذا الفراغ قد يفضي هو الآخر إلى أن يلجأ إلى بعض السلوكات المرضية. بالتالي الرابط الأساس بين السرقة ورمضان لا وجود له، لأن رمضان كما قلنا في البداية هو يسمو بالإنسان روحيا وسلوكيا، فإذا هي عقليات تفترض أن رمضان هو لتضييع الوقت، كما يقول أنا صائم بالتالي لا حاجة لي بقيام بأي شيء، إذن سأخذها مطية وأسلوبا لتضييع الوقت. فهناك من يضيع الوقت في مشاهدة الأفلام، وهناك من يضيع الوقت في النوم العميق والسبات، حتى لا نسميه نوم بل نسميه السبات العميق، وهناك من يضيع الوقت في المتاجر، وهنا تأخذه نفسه نحو في بعض الأحيان إلى السرقة، ولا علاقة لذلك برمضان.
دكتور محسن بن زجور، في بعض الأحيان نلاحظ أن الصائم يمتنع عن أكل الحرام، فلا رشوة ولا اختلاس، لأن هذه الأمور حرام ولا يجوز ممارستها في نهار رمضان، وهو صائم مع أنه يمارس ذلك بكل سهولة حينما يكون غير صائم. فلماذا حصل هذا، ولماذا لا يؤثر الصوم في حياة المسلم بشكل دائم، ومن أين أتت هذه الازدواجية؟
أولا أؤكد أننا لا نعمم ولا نقول كل المسلمين،
ولهذا
هناك بعض الأصناف من الذين قد نسميهم صائمون بمفهوم الصيام كالانتماء، مثلا حينما نقول تائهون أو صيفيون أو غيرها من المصطلحات التي هي تكون في الحقيقة آنية فقط. طبعا هذا المعنى الذي يصبح فيه الإنسان يتمثل المثالية في السلوك في لحظة معينة، ثم ما يفتأ يعود إلى حقيقة سلوكه وإلى حقيقة أخلاقه. هما أناس على المستوى النفسي نسميهم يحسون بالذنب، لسنتيمون كولبابيليتي، لأنه غير راضي عن سلوكه طيلة أيام السنة، غير راضي على مستوى أخلاقه طيلة السنة، فيتحين فرصة رمضان حتى يعطي لنفسه تلك الصورة التي يرضى عنها، وربما قد يرضى عنها المجتمع، فيعطينا نوع من الرضا الآني أو المؤقت حتى يجد طاقة متجددة ليعيد الكرة بعد نهاية رمضان. هل هذا ناتج للنفاق الاجتماعي؟ ربما. هل هذا ناتج عن ضعف الشخصية؟ ربما. هل هذا ناتج عن قل أو ضعف العقيدة؟ ربما. كل هذه المعطيات إذا اجتمعت يمكن أن تفسر لنا هذه الظاهرة، لكن الأنكى في ذلك هو العدد الذي أصبح يرتفع بالنسبة لمثل هؤلاء الأشخاص الذين تحدثنا عنهم سالفا، أي لهم مسلمون أو صيام في شهر رمضان، متعبدون في شهر رمضان، مع إشارة بسيطة جدا أنه بعد أذان المغرب يتحول إلى حقيقته من جديد، ويعود كأن ذلك الصيام كان له بالنسبة إليه حجة للترفع عن حقيقة سلوكه. ولكن في حقيقة الأمر هو رمضان ليس بهذه الصبغة، لأن حينما نصوم فنحن نعرف وندرك جدلا أن الحساب آت يوم القيامة، وبالتالي لا حيلة مع الله. إذن الإشكال هو في البناء النفسي المختل، وفي ربما قصر النظر وقصر المعرفة الذي قد أصفها بدناءة النفس وقلة المعرفة الدينية، بالإضافة إلى ما أسلفت القول عنه أن هناك ضعف في الشخصية تجعل منه يعتقد أن السواء النفسي والسواء السلوكي لا يكون إلا لفترات، لأن في اعتقاده تلك الفترات هي في حقيقته هو ضعف يجب أن يتجاوزه، لأن من الحنكة بالنظر إليه، من النباهة بالنسبة إليه، هو أن يغش وأن يرتشي وأن يكون في الحيل وأن يكون في النصب، لأنه يعتقد أن منطق القوة يقتضي أن يعيش على حساب الآخر، وبالتالي هذه المعتقدات تتناقض مع روح رمضان، فيسقط في هذا التناقض بشكل أو بآخر.
في رأيي علم الاجتماع أيهما يوصل إلى الاستقامة في المجتمع، هل التوبة أو العزيمة أو الاثنين معا؟
حينما نتحدث عن البعد الاجتماعي لابد أن يكون لنا هذا الذي نسميه الوعي الاجتماعي، أي الانتقال من الأنانية والفردية إلى الإيمان بأن سلوكي كيفما كانت طبيعته ورغم قلة حجمه إلا أن له ما نسميه آثار على المستوى المجتمع الكبير. لماذا؟ لأنه لو افترضنا مثلا أخذنا فقط فكرة الاستهلاك المتزايد في رمضان، إذا كل فرد فكر بأن رمضان ليس للاستهلاك لكانت الأثمنة تنخفض، لكانت الحاجة إلى الاستيراد تنخفض، إلى كانت الحاجة إلى اطمئنان الشعب سوف تنقضي. لماذا؟ لأننا سوف نكون كلنا وأعون بأن سلوكنا يساهم في تقوية المجتمع، في الحفاظ على سلامة الاقتصاد، وأيضا استواء العلاقات والتبادلات التجارية، وأننا أيضا نساهم في أكثر من هذا، في الرفع من مستوى التضامن الذي يقضي عن الحاجة ولو لشهر. هذا هو الذي نسميه الوعي الاجتماعي، الذي ينضوي على أن الفرد لا يمكن أن يتشكل إلا داخل الجماعة، وبالتالي كل سلوك للفرد وسلوك للجماعة. هذا الوعي يقتضي منا أيضا بعدا آخر، هل فعلا لسنا في هذه الوضعية قد نكون مثاليين بالنظر إلى ما تزكيه فكرة العلماء وفكرة الاستهلاك من جنوح عن حقيقة أننا أفراد اجتماعيين، كما قال ابن خلدون الإنسان اجتماعي بطبعه. هل نتناسى حين الاستهلاك، حين تلبية الأنانية الفردية، أن نتناسى هذا البعد الاجتماعي، وبالتالي يكون ذلك انعكاسا في سلوكنا في رمضان الذي يحتاج بالأساس إلى هذا التضامن الاجتماعي وإلى هذه الرؤية الاجتماعية. ربما كل هذه الأمور متداخلة صنعت إنسان قد كما كنقولوا بالدرجة لا يفكر أبعد من أنفه، أو بالدرجة كيقول كيشوف الربيع ما كيشوفش الحافة، بمعنى أننا لا ننظر إلى الأبعاد السامية للانتماء الاجتماعي، إلى الأبعاد السامية إلى التضامن الاجتماعي، وننظر إلى الظاهرة على أساس أننا فرادة وأننا نعيش في وسط لا حاجة لنا به ولا حاجة له بنا، وبالتالي نقوم بسلوكات لا تتصف بالتوازن، لا تتصف بالمسؤولية، ولا تتصف بهذه النظرة الاجتماعية الثاقبة.
لك دكتور محسن مزاجور جزيل الشكر لاستجابتك الدعوة والإجابة على أسئلتنا. لك تحية كبرى من إذاعة الشرق، وعواشر مباركة ورمضان كريم.
كذلك سيدي، ولكم ولجميع المسلمين.